السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مع حلقة أخرى من حلقات سلسلة أبيكم إبراهيم، سلسلة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. بدأناها مع بداية العشر الأول من ذي الحجة، ولازلنا يعني فيها، نكملها إن شاء الله حتى بعد انقضاء العشر الأوائل من ذي الحجة وأيام العيد. كل سنة وأنتم طيبين، يعني فاضل فيها إن شاء الله حلقتين ثلاثة كده، وبعدين نرجع لحلقات التفسير ومجالس التفسير التي تعودنا عليها، ونكمل مجالسنا في سورة آل عمران إن شاء الله. في الحلقات الماضية تكلمنا عن ملامح مختلفة من ملامح شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأهم الجوانب القرآنية والنبوية التي ذكرها الله عز وجل وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. تكلمنا عن كونه أمة، تكلمنا عن دعاء سيدنا إبراهيم، تكلمنا عن تعظيم سيدنا إبراهيم لله عز وجل، وعن استعداده الدائم للتضحية بأي شيء في سبيل ربنا سبحانه وتعالى. والنهاردة عايز اتكلم عن ملمح اخر من ملامح شخصيته. اتكلمنا عن عبادته، اتكلمنا عن وفائه، اتكلمنا عن كل هذه الامور. النهاردة عايز اتكلم عن الجانب الاخلاقي في حياة سيدنا ابراهيم. هي الجانب ده يعني كثير من الناس في تدارسهم لسيرة سيدنا ابراهيم عليه السلام ممكن يغفلوا عنه. سيدنا ابراهيم بيظهر عليه جوانب كثيره جدا في دعوته الى الله عز وجل، في حجتي، وكلمنا عن حلقه وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم، وكلمنا عن جداله لقومه وعن مناظراته المختلفه لقومه للنمرود وغير ذلك. لكن النهارده عايز اتكلم عن اخلاق سيدنا ابراهيم، واعتقد اللي متابع عارف ان انا كتبت هذا في مقال منذ ساعات، يعني 12 اعتقد بالليل بالامس. وكالعادة يعني بيبقى مقال، في ناس متحبش تقرأ المقالات الطويلة، فنعملها بس يعني مباشر. فنتكلم النهاردة عن هذا الجانب من جوانبه، يعني جانب الأخلاق. والحقيقة جانب الأخلاق في حياة الأنبياء جانب مهم جدا وواضح جدا في القرآن. يعني كان أعتقد ليه خطبة زمان كان اسمها الدعوة الأخلاقية في القرآن، فكرة الأخلاق، وإن في صور في القرآن، يعني صورة مثلا زي سورة المطففين. سورة المطففين بتكلمنا عن معاملة، بتكلمنا عن خلق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلام الاتصال ما بين الإيمان بالبعث والإيمان بالحساب وبين الأخلاق وبين المعاملات وبين التعامل مع الناس. وشفنا أنبياء من أهم ملامح دعوتهم كانت الملامح الأخلاقية، زي مثلا سيدنا لوط عليه السلام. سيدنا لوط عليه السلام كل الانبياء عموما بيدعوا الى التوحيد، وبيدعوا الى يعني نبذ الشرك ووحدانيه الله عز وجل، دي حاجه مشتركه في كل الانبياء. لكن في انبياء بتجد شيء معين في حياه اقوامهم بيتكلموا عنه بشكل واضح، زي مساله مثلا انحراف قوم لوط واتيانهم للفاحشه. هذا الانحراف اخلاقي في الاساس، فاحشة قوم لوط، وسيدنا لوط ازاي انه كان بيتكلم عنها بشكل واضح. سيدنا شعيب هو بيتكلم عن بخس الناس اشياءهم، قوم كانوا يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله ويبخسون الناس اشياءهم، وسيدنا شعيب يكلمهم اكتر من مرة على هذا. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. فقضية الأخلاقيات في حياة الأنبياء كانت واضحة جدا، وكانت هتلاقي أنبياء بيتصفوا بخلق زي خلق الصبر، مثلا سيدنا أيوب عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، وملامح الصبر اللي واضحة جدا بالمناسبة برضه هنلاقيها النهاردة معانا وإحنا بنتدارس في سيرة الخليل عليه السلام. سيدنا إبراهيم برضه مسألة الصبر وجانب الصبر كان واضح جدا في حياته وفي حياة سيدنا إسماعيل ابنه، وموقف اللي اتكلمنا عنه امبارح، موقف التضحية والفداء. هتلاقي أخلاق زي الصبر، هتلاقي أخلاق زي الصدق، هتلاقي أخلاق القرآن يتكلم عن الرسول أنه صادق الوعد، والقرآن يتكلم عن الصابر إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه. فالخطاب الأخلاقي في حياة الأنبياء كان واضح جدا. إحنا في سلسلة سيدنا إبراهيم هنركز أكتر على هذا الجانب في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام، اللي إلى جوار الأساسات اللي موجودة في حياته زي التوحيد والحنيفية والشجاعة والحجة القوية، الجانب الآخر اللي زي ما بقول لحضراتكم للأسف يعني مش واخد حقه قوي في دراسة الكلام عن أو في تدارس الناس عن سيدنا إبراهيم. لا أقول أنه لم يتحدث عنه أحد، يعني أنا مش جايب اللي ما حصلش يعني، بس يعني أثناء ما أنا بحضر وأثناء ما أنا بذاكر شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام، حسيت إن الجانب ده مش هقول مغفل، لكن يعني ما مش ما عليهوش تركيز قوي زي الجوانب الأخرى في حياة الأنبياء وفي حياة سيدنا إبراهيم تحديدا، رغم أن الله عز وجل تكلم عن سيدنا إبراهيم أخلاقيا في آيتين، يعني في آية هود اللي عنونت لهذا اللقاء بيها إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أنا اتكلمت قبل كده عن أواه منيب وإحنا بنتكلم عن عبادته وعن دعائه، وهنتكلم عنها تاني بنتكلم عن قلبه في حلقة كاملة اسمها قلب إبراهيم عليه السلام. لكن قبل ما نتكلم عن أواه منيب، اتكلمنا عن كثير التأوه من خشية الله عز وجل، كثير الإنابة، الحليم كلمة عظيمة. لو فتحت قلب سيدنا إبراهيم وتشوف الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها، أول كلمة يتكلم عنها حليم، الحلم، قضية الحلم، إزاي يتعامل مع أبيه بحلم، إزاي يتعامل في دعوته بحلم، مع قومه بحلم، الحلم، الخصال اللي ربنا بيحبها. في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعتقد كمين الصحابي اللي قال له كده النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقد الأقرع بن حابس على ما أتذكر، لو حد متذكر برضو ممكن يصحح لي في التعليقات، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. الخصلتين دول الله بيحبهم ورسول صلى الله عليه وسلم بيحبهم، وهما إيه؟ الحلم والأناة، التأني ده اللي هو انسان متأني مش عجول، والحلم، الحلم اللي هو نقيض المسارعة الى الغضب، مش سريع الغضب، مش سريع الانتقام. والله عز وجل من اسمائه سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى الحليم جل وعلا الذي لا يعاجل العقوبة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعاجلنا بالعقوبة كلنا عصينا. يعني انا دلوقتي نظرت نظرة حرام ممكن العقوبة تيجي مباشرة ان انا يعني يذهب ببصري، نعوذ بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أبصارنا وحواسنا وأن يجعلها الوارث منا. فالعقوبة ممكن تعجل، لكن الله سبحانه وتعالى حليم، الله عز وجل لا يعجل العقوبة، الله سبحانه وتعالى قادر على التعجيل، سريع الحساب، ولكنه حليم سبحانه وتعالى. فهذه الصفة في حق البشر أيضا الله سبحانه وتعالى جعلها مكرمة، وأثنى على سيدنا إبراهيم في أكثر من موضع، الأشج بن عبد قيس جزاكم الله خير، نعم مش الأقرع بن حفص، الأشج بن عبد قيس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. فالصفة دي الحلم صفة يحبها الله، وهي صفة من صفات سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي دي اللي هنقف معها ابتداء في حياة سيدنا إبراهيم، في علاقته بأبيه اللي هي برضو متعلقة بخصلة أخرى وخلق آخر، وهو خلق البر، بر الوالدين. والموقف المشهد المبدئي ده إن رجل من كبار صانع الأصنام، موقف صعب على أي حد، أنت مؤمن موحد بالله عز وجل، وأبوك أو يعني هذا المشهد كان مع سيدنا إبراهيم، أبوه من صناع الأصنام، فبيواجهه وبيكلمه، هيكلمه إزاي بقى سيدنا إبراهيم هذا الشاب في هذا الوقت اللي قلبه مليان نور اللي راح يكلم أباه آزر؟ ما يقولوش بقى في أول الكلام يا كافر يا مشرك يا ضل يا، لا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أربع مرات في سورة مريم سيدنا إبراهيم بيكرر النداء اللي مليان احترام لمكانة الأبوة، مش احترام للكافر، هو راجل كافر، لكن هو مكانة الأبوة. وده للأسف، يعني للأسف كثير من الناس يعني لو شاف مثلا، وده وارد يعني ما حدش معصوم، أنا أب ممكن ابني يشوفني على معصية، أسأل الله جل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يسترنا، بس وارد، هيتعامل معايا إزاي؟ هو ابني في الآخر، أنا اللي مربيه مفروض، فهيتعامل معايا، هو مفروض ينصحني، مفروض يأمرني وينهاني، بس إزاي؟ يقولك العلماء السلوك يقولك البر، يعني النصيحة للوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوالدين وإن كان مشروعا لكنه له ضوابط، لأنه ممكن يجيب أثر عكسي. ممكن أنا دلوقتي مثلا ابني ده أنا المربي، أنت اللي هتعلمني دلوقتي، ممكن يعلمك عادي، ممكن يعرف إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، هو سيدنا إبراهيم قال له كده، فاتبعني أهديك صراطا سويا، لكن في أداب، في بر، يبدأ يقول له في الأول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بدأ بسؤال منطقي هادي يخاطب العقل يخاطب القلب، وبعدين يقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. تواضع في عرض الحق. أيوة أنت أبي أنت أبتي، بس إيه أنا جالي علم ما جالكش. يا أبتي لا تعبد الشيطان، بدأ يحذره من عدو، عدو حقيقي. يا أبتي إني أخاف، أنا خايف عليك، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يبقى خوف وشفقة وتوقير واحترام لمكانة الأب، مكانة الأبوة. الشخص نفسه زي ما بقولك وصانع أصنام، هو أكيد مش بيحترم فعله لكن بيحترم المكانة نفسها. طيب الأب يرد بإيه؟ بغضب وقسوة شديدة جدا. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا، ده بيهدده بالرجم بالقتل، بيطرده، اطلع بره اهجرني ماليا، ارميك بالحجارة ولا امشي من قدامي دلوقتي. سيدنا ابراهيم احنا قلنا ربنا قال عليه ايه؟ ان ابراهيم لحليم. الحلم بقى هنا يبان، هل رد الاساءه باساءه؟ هل رد الكلمه زيها؟ النهارده ممكن تلاقي الاب هو اصلا اللي على طاعه والابن اللي على معصيه، ومع ذلك الابن يعلي صوته والبنت تعلي صوتها وتلد الامه ربتها. سيدنا ابراهيم يرد على ابيه هذه الاساءه الشديده، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني ماليا. وبيقول له في الاول اراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم، أنت بتتكبر على آلهتي اللي أنا بصنعها بإيدي. راغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، لو ما سكتش هخليهم يرجموك بالحجارة. وفي آية تانية لتكونن لأجعلنك من المرجومين. وكمان طرد له، وهجرني اطلع بره مش عايز أشوفك. يقول له إيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، سلام يعني تسلم مني، لا أريد منك إلا أن تؤمن وتسلم، سلام عليك، سأستغفر لك، مش عايز منك شر، وأفضل أدعي لك بالهداية والمغفرة طبعا قبل ما ربنا ينهاه. احنا هنتكلم عن ده في حلقة داني، هنستدعي المشهد ده في حلقة سيدنا إبراهيم كوالد وولد، عامل حلقة مجهزها إن شاء الله، برضو أعتقد ممكن تكون بكرة أو بعده. والد وولد، سيدنا إبراهيم كوالد وسيدنا إبراهيم كولد، فهيجي تاني المشهد ده. بس المشهد ده في اخره ان في نهي، ربنا سبحانه وتعالى هينهاه عن هذا الاستغفار. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. سيدنا ابراهيم يقف عند حدود الله عز وجل، لكن اللي احنا الملمح اللي احنا بنتكلم عنه النهارده الخلق المبدئي الاصل عنده، اول ما قال له كده سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. فالمشهد ده مشهد اخلاقي، في بر، في احترام لمكانة الأب، بكرر تاني لمكانة الأب مش للأب ده نفسه، الأب ده نفسه صنع أصنام. لكن هذا المشهد يعلمنا أخلاقيات حتى مع الاختلاف، وهنا مش اختلاف عادي، ده اختلاف واحد حنيفي مائل للشرك، حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، ومع ذلك مع هذا الاختلاف الشديد هتلاقي أدب، رفق، حلم، دعاء بالهداية. ده مش مطلوب مننا النهارده واحنا بنتكلم مع خلافات اقل بكتير. يعني انت مثلا بتكلم واحد عاصي او واحد على معصيه، اكيد جريمته اقل بكتير من جريمه ابي ابراهيم. ابو ابراهيم كان صنع اصنام، انما مثلا شاب يعني بعيد عن ربنا شويه، يعني بيتعامل بشيء من المعاصي، هتتعامل معاه ازاي؟ انت تتعلم من سيدنا ابراهيم، تتعلم من سيدنا ابراهيم وانت ابن، وتعلم من سيدنا ابراهيم وهو اب، وتعلم من سيدنا ابراهيم ان طريقه التعامل، وسيدنا ابراهيم بينوع في طريقه الدعوه، لكن هنا في مقام البنوه والابوه بيعلمنا بشكل واضح جدا هذا الخلق. طيب عايزين نشوف ملمح تاني من ملامح اخلاق سيدنا ابراهيم. حديث جميل قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ان اول من ضيف الضيف ابراهيم عليه السلام. هنا نقدر نقول خلق من اخلاق الخليل، خلق ريادي. سيدنا ابراهيم هنا رائد، عارفين الكلام بقى، انا اسف بستدعي الكلام العصري بس يعني ممكن يكون بيقرب شويه المعلومه، في ناس دلوقتي للاسف ثقافتها يعني اجنبيه شويه، يقول لك بايونير يعني ايه؟ رائد، رواد الاعمال، رائد اعمال، لا هنا رائد اخلاق لانجاز التعبير. سيدنا ابراهيم له رياده في هذا الخلق، خلق الكرم والضيافه، والنبي عليه الصلاة والسلام يثبت له ذلك بشكل قطعي. أول من ضيف الضيف إبراهيم، سيدنا إبراهيم هو اللي سن هذه السنة الحسنة، إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف ده سنة عن سيدنا إبراهيم. القصة القرآنية طبعا معروفة، ضيوف اللي هم كانوا ملائكة، بس هو ما يعرفش ان هو ملائكة في الوقت ده، سيدنا ابراهيم ما يعرفش. اول حاجة هو ناس اغراب، فقال ايه؟ سلام قوم منكرون. منكرون دول يعني انا ما اعرفكوش، بس سلام. شوف كلمة سلام اللي بتتكرر اصلا، كلام مرة يقولها لأبيه سلام عليك، ومرة يقولها سلام، كلمة سلام على لسان سيدنا ابراهيم. شوف الخلق، شوف الاخ، شوف الجمال في الكلام، اختيار الالفاظ. بعدها مباشرة سلام، اتفضلوا تاخدوا واجبكم سلام، وبعدين ايه؟ فراغ الى اهله. اول ما خلص السلام بقى والتسليمات، وهم منكرون ما يعرفهمش، يسلم على اللي يعرفه اللي ما يعرفوش، سلام قوم منكرون. بعدها على طول في سوره الذاريات، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. راغ برضو اقف، شوف كل كلمه هتلاقي فيها ملمح اخلاقي. فراغ يعني ايه؟ راغ الروغ، الروغان ده اللي هو الخفه والسرعه والاستخفاء. بعض العلماء يقول لك هو مش عايز يحرجهم، مش عايز يحسسهم. في ناس كده لما تحب الضيف هتتغدوا معانا بقى، لا هو ما قالش كده، نعمل عشاء، ما قالش، هو ما عزمش اصلا. شوف الكلام القراني الدقيق، فراغ. فراغ يعني ايه؟ خفه وسرعه واستخفاء. هو مش هيحرجهم، ما هو لما تقول نجيب عشاء، ما هو لا 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 خلاص والله احنا اصل احنا شبعانين، والله اصل احنا واكلين وشاربين وشبعانين، لا مش ما تقولش اصلا. الكريم ما بيقولش. كنت اتذكر دايما لما نروح البلد، بلدنا انا شرقاوي، وتعلمون ان الشرقاوي يعني مشهورين بال، انا طبعا ما اتربيتش في الشرقيه بس انا الاصل شرقاوي، فبنروح في المناسبات والاعياد وما الى ذلك. وطبعا اغلب الناس هناك يعني فعلا يعني يبدو عليهم هذا، وليس هذا خاص بالشرقاوي يعني، بس لا يعني بيبقى واضح جدا. لكن كان مميز قوي عند حد من قرايبنا وتوفاه الله عز وجل، كان يعتبر خال والدي الحاج سالم رحمه الله عليه، نذكر اسمه فعلا ترحم عليه يعني، اسال الله ان يرحمه. كان راجل حافظ القران، وكان راجل انا لا اتذكر مره انما يعني عدت 5 دقائق في الزياره الا ما يعني هو ما فيش، هو ما يبدو ان الدنيا بتسيستمها كده على طول، هو معلم الناس، الناس جت ضيوف على طول ينزل غدا، ما فيش اصلا ما نجيب غدا، ما تسالش السؤال ده اصلا، هو على طول الغدا ينزل، وما لذ وطاب واكرام شديد جدا. ده خلق جميل، خلق اسلامي، اكرام الضيف من شعب الايمان، الكرم ان الانسان يكون كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من يعرفه يقول انه ينفق نفقه من لا يخشى الفقر ابدا، على طول بسرعه مسارعه، كان كالريح المرسله. دايما الحديث اللي بنقوله في رمضان، شوف تشبيه النبي بالرياح في الكرم. هو هنا سيدنا ابراهيم برضو كلمه فراغ تديك هذا الايه، مش الفراغ، فراغ، فعل الروغان، الروغ بسرعه جدا. راح لاهله، رجع بايه؟ رجع بعجل. وفي ايه تانية بعجل حنيذ، يعني كمان طريقه التسويه، قال لك حنيذ يعني ناضج الاستواء، وبعضهم قال لك يعني تشوى كمان، اجود طعام جايب، مش اللي هو انا هجيب يعني حاجه كده اللي هو بس ذره للرمادي في الاعين زي ما بيقولوا. ماشي يا سيدي، بصلت المحب خروف، ماشي مفيش مشكله، بس هو سيدنا ابراهيم بيعلمنا كل لفظ في الايات. ده جاب عجل يا جماعه، عارف يعني ايه عجل؟ يعني كم من اللحم، وكم من وجاي ايه، ومشوي وحنيذ. في اعتقد يعني بعض الناس كانوا ألقوا يعني ان الكلمه دي شبه اللي في اكله دلوقتي اسمها حنيذ، يعني بيقول لك ده اصلها يعني ما اعرفش بصراحه هو اصلها ولا، لكنها ناضجه مستويه جايه. بعضهم قالوا سمينه، يعني هو قال كده اصلا، فجأة بعجل ثمين. ومش بس كده كمان، شوف كل كلمه برضو بقول لحضراتكم فيها خلق. فقربه اليهم، وبعدين بادب جم وباخلاق جميله يقول الا تاكلون، مش كله هنا ما بتاكلش، مش اكلتك دي، لا ألا تأكلون. سؤال لطيف، في كرم، في دعوة للأكل، في تبسط، في تواضع. هو ده الخلق اللي بنتعلمه سيدنا إبراهيم في موقف بسيط قد إيه، مش كرم مظاهر ولا كرم مصالح، مش عايز منهم حاجة، هم قوم منكرون أصلا، بس هو بيحب يكرم خلق الله عز وجل، يعرفهم أو ما يعرفهمش. إنك تبقى دي حياتك على طول، وده الطبيعي منك على طول مباشرة، وربنا هيعوضك. لو خلي بالك الناس اللي انا حكيت لكم عنهم دول، وكل واحد هتلاقي في حياته ناس شبه دول، اللي بيتهم مفتوح كده للضيوف. كانت اذكر برضو جدتي الله يرحمها، اسال الله ان يرحمها وان يغفر لها، جدتي بقى مباشره يعني لوالدتي، وكنت كتبت عنها مقال لما توفيت من 10 سنوات تقريبا، وكنت اتكلمت عن الملمح ده. القطط كانت عارفه بيتها. عمرك ما تروح الا لما تلاقي مجموعه من القطط قدام بيتها، لان هي عارفه ان الست دي بتقدم لهم الاكل ده القطط، ما بالك بقى بالفقراء والمساكين. وعلى طول اللي بيته مفتوح ده، طب هي بتجيب الكلام ده منين؟ هي ما كانتش يعني من الاغنياء يعني رحمه الله عليها، بس هو كده ربنا بيعوض. الكرم ده بركه في الرزق ومحبه بين الناس وطريق للجنه. فده خلق بنتعلمه ايضا من اخلاق سيدنا ابراهيم عليه السلام. طيب ندخل على برضو ملمح اخر من ملامح اخلاق سيدنا ابراهيم. زي ما قلت لكم المشهور في القران ان الصابرين سيدنا ايوب وسيدنا يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ده سيدنا يعقوب عليه السلام وفقد الولد، سيدنا يوسف وبعدها بسنين فقد الاخر، وسيدنا ايوب اللي ربنا قال انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. لكن ايضا هذا الملمح، ملمح الصبر وخلق الصبر، موجود بقوة في حياة سيدنا إبراهيم. بل بعض العلماء قالوا أن لو في كلمة ممكن تنظم حولها حياة سيدنا إبراهيم هتكون كلمة الصبر. صبر عجيب، صبر وصفه القرآن بأنه تحمل البلاء المبين. ما هو البلاء قصاده إيه؟ صبر. وربنا سبحانه وتعالى اتكلمنا امبارح وإحنا بنتكلم عن مشهد الذبح سيدنا إسماعيل، فقلنا أن ده ربنا سماه البلاء المبين. لكن صبر سيدنا إبراهيم كان من البداية أيضا شاب صغير فتى بيواجه مجتمع كامل بيسخروا منه بيهددوه بيتهموه بالجنون، هو صابر ومكمل في دعوته. صبر على النمرود، النمرود اللي كان يعني في الـ يعني يقال انه ملك الدنيا، وهو بيواجهه وصابر صبر وهو بيلقى في النار وما يقولش اللي حسبي الله ونعم الوكيل. صبر على الهجرة وهو سايب العراق وسايب وطنه وأهله، ومرة تانية يسيبهم عند مكة السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، وكل مرة صابر. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس كلمة تقطر صبرا. وبعدين طبعا ذروة هذا الصبر في قصة الذبح، قصة اتكلمنا عنها بالتفصيل بالأمس، ذبح ابنه الوحيد. اي صبر. وسيدنا اسماعيل يرد عليه يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وفعلا سيدنا اسماعيل يكون من الصابرين ولا يشتكي ولا يجادل ولا، فلما اسلم وتله للجبين. ايه الصبر ده؟ بيت صبر. هو سيدنا اسماعيل متعلم الصبر من ابيه ومن امه. ما هي السيده هاجر اللي قالت لسيدنا ابراهيم لما سابها في المكان ده قالت له الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا فلا يضيعنا. صبر، هي تشرب الصبر سيدنا اسماعيل وهي صبر وعماله تلف بين الصفا والمروه مش عارفه تعمل ايه لحد ما ربنا يفجر بئر زمزم تحت قدم ابنها. كل ده الصبر الجميل، الصبر اللي ملمح من ملامح حياه الانبياء دائما. سيدنا نوح ملمح صبر واضح جدا، سيدنا ايوب، سيدنا يعقوب، كل الانبياء صبروا، بس الملمح ده في حياه سيدنا ابراهيم كان من اوضح الملامح. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فده برضو خلق مما نتعلمه من سيدنا إبراهيم الذي تحمل البلاءات المتوالية وكان على رأسها البلاء المبين. من الحاجات الجميلة جدا برضو في أخلاق سيدنا إبراهيم وعايز أقف معها وقفة، أخلاق سيدنا إبراهيم أو لو عايزين نقول اللفظ بقى الأدق، أدب سيدنا إبراهيم مع ربنا سبحانه وتعالى، الأدب مع الله عز وجل. أدبه كلمنا عنه في الدعاء، أدبه في المناجاة، أدب في نسبة الفضل لله عز وجل. دايما دايما الاعتراف بالفضل الالهي ده ادب. لما بتتكلم عن النعم شوف كده وهو بيتكلم، وشوف الدقه بقى اللي جايه دي وهو بيتكلم عن نعم ربنا عليه، وهو بيقول فانهم عدو لي الا رب العالمين على الاصنام يعني الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين. لا، في واحده في النص، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين بعدها والذي يميتني ثم يحيين. طب ليه انا فوتها وبعدين رجعت لها تاني؟ قال لك لان كل الافعال منسوبه لربنا سبحانه وتعالى في مناجاة ابراهيم الا فعل واحد بس، المرض. مع ان الله عز وجل يفعل كل شيء، لكن لما سيدنا ابراهيم وهو بيناجي ربنا بينسب الافعال لله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر. وهتكلم عن اطمع دي برضه في الخلق، بس الاول لما قال ما قالش بقى على نفس السياق والذي يمرضني ويشفين، وما قال ايه واذا مرضت. انا ما تفوتش الكلام ده. كل لفظ في القرآن له مدلول، واحنا بنتكلم دايما في التفسير والتدبر، فالحاجة دي نقف معاها. لما جه يتكلم عن المرض، والمرض ده شيء الإنسان ما بيحبوش، فنسبه لمين؟ أنا اللي مرضت. ده منتهى الأدب. إذا مرضت، وبعدين الشفاء، إذا مرضت فأشفى، لا فهو يشفي. الشفاء بقى الحاجة اللي الناس بتحبها، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فيجي بقى الشفاء ينسبه برضو تاني لربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده تأدب مع الله عز وجل. وبعدين نشوف التذلل والطمع في المغفرة، رغم كل بطولات سيدنا إبراهيم، كل التوحيد والتضحيات والجهاد والدعوة والوقوف وكل ده، لما يجي يتكلم عن المغفرة كان ممكن يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما فيهاش أي مشكلة، لكن هو يقول يزداد تأدبا فيقول إيه؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ده أنا بس طمعان في كرمك يا رب. شوف الحياء والتواضع. أنا طمعان، أنا مش بجزم بقى وهتغفر لي، والذي يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهو يعلم أنه إن شاء الله مغفور له. ده رسول من أولي العزم من الرسل. بس هو بيعلمنا هنا التواضع والحياء والتأدب مع الله عز وجل. إذا كان ده تأدبه مع الله، يبقى تأدبه مع الناس عامل إزاي؟ تأدبه مع الله عز وجل. أنا طمعان يا رب بمغفرتك، بس ده أنت إبراهيم، ده أنت الخليل، ده أنت اللي عملت، ده أنت اللي وقفت وكسرت الأصنام وقلت بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ده أنت وإنت وإنت عادنا نتكلم، إحنا بقالنا 10 أيام بنتكلم في سيرة سيدنا إبراهيم وبطولات سيدنا إبراهيم الإيمانية والتعبدية والمحاججة وكل ده، بس ساعة المغفرة ده فينا ناس زي ما بيقولوا كده إيه، مغسل ودار الجنة. أنا والله اجتهدت شوية، صمت رمضان وكويس جميل إنك تطمع في مغفرة الله عز وجل، بس شوف أنا حتى قلتها إيه تطمع، مش اللي هو زي ما بيقولوا لا أنا خلاص ده أنا كتر خيري قوي ربنا يكثر من أمثالي، هو في حد زيي ده أنا بعمل وسوي؟ لا لا، سيدنا إبراهيم فعلا بيعمل، وسيدنا إبراهيم مع كل عمله ده بيقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده سيدنا إبراهيم، هو ده الحليم الأواه المنيب. حتى لما يجادل هو في مواقف ربنا قال يجادلنا في قوم لوط، خلينا نقولها زي ما ربنا قالها، يجادلنا في قوم، هو ده مش جدال عناد أبدا معاذ الله، هو ده جدال رحمة وإشفاق. هو بيتكلم إن قوم لوط الضيوف بقى عرف بقى بعد كده اللي هم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، خلاص عارف إن دول مش ملائكة، ناس جاية من طريق سفر وتعبانين وما بيأكلوش، يبقى إيه؟ يبقى مش بشر، مش محتاجين يأكلوا وشربوا أصلا. أي حد في لحظة زي دي ويلاقي الإكرام ده يأكل، فعرف على طول، فالملائكة جاية، طب مش جاية بوحي، أنا مش جاية لنا، ده جاية يبقى جاية بعذاب على طول. سيدنا إبراهيم عرف فهم، أنبياء يا جماعة، أنبياء وعندهم من العلم. فسيدنا إبراهيم خلاص عرف بقى، فقالوا إيه؟ لا تخف، إن أرسلنا إلى قوم لوط، إن أرسلنا إلى قوم آخرين. وفي تانية إن هم عرفوه إحنا جايين لقوم لوط لنرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسورة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. خلاص عرف. طيب ما خلاص بقى، ما تخافش بقى سيدنا إبراهيم، رايحين لقوم تانيين. لا حرص، إحنا اتكلمنا بقى في الحلقة بتاعت إن إبراهيم كان أمة. سيدنا إبراهيم ما يفكرش لنفسه، هو أمة، فبيجادلهم، هو مش عايز حد يتعذب. ألا بس دول يستحقوا، طب ندعوهم تاني، طب نكلمهم تاني، طب نحاول. خلاص، إنه قد جاء أمر ربك وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. خلص الموضوع خلص. بس جدال إبراهيم للملائكة في هذا المشهد يجادلنا في قوم لوط، هو جدال لتدل منه أو لتعرف منه خلقا آخر من أخلاق الخليل، وخلق الحرص على الناس، الرغبة في الخير، إن هم دايما هؤلاء الأنبياء يريدون الخير للجميع. هو عايز إن الناس ما تتعذبش. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، طب نديهم فرصة، طب نكلمهم تاني. فهنا ربنا قال له خلاص، وكان بيقف برضو، كان من خلقه أنه وقاف عند حدود الله، وقاف عند كلام الله عز وجل. خلاص يقول له مش هينفع تستغفر لأبيك تاني، يتوقف ويتبرأ. فلما تبين له أنه عدو لله يتبرأ منه. وهنا خلاص ما تجادلناش في قوم لوط، دول خلاص جاي عليهم العذاب، خلاص الموضوع خلص على كده. هذه كلها أخلاق، ومن الأخلاق الجميلة جدا برضو مع هذه الرقة وهذا الحلم، عشان برضو نبقى عملنا توازن، خلق العزة والغيرة، العزة في الحق رغم كل اللين والحلم والرقة والأدب. ده لما الأمر يتعلق بالتوحيد أو بحدود الله عز وجل، إنجاز التعبير أشبهه بأسد، أسد من أسود العقيدة، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يجامل في دين الله عز وجل. وهو بيواجه النمرود مشهد عزة، وهو بيحطم الأصنام مشهد عزة تانية، وهو بيقول لقومه لأبيه كلهم بقى إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهم بيخوفوه، هم بيخوفوه يقول لهم إيه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ تخافون أنا، أنتوا اللي تخافوا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يجاوب، يقول لهم السؤال ويجاوبوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شرحناها بالتفصيل وإحنا في حلقة الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لكن غير الحجة العزة، خلق عظيم آخر من أخلاق سيدنا إبراهيم عليه السلام، من الأخلاق برضو اللي ربنا ذكرها عنه في آية سورة مريم في قول الله عز وجل عنه إنه كان صديقا نبيا. قال لك صديق يعني كثير الصدق، الصدق والتصديق، هو يصدق بكلام الله عز وجل، يصدق بأوامر الله، وهو أيضا صادق. صديق قالوا كامل الصدق، صدق في كل حاجة، صدق في القول، صدق في النية، صدق في العمل، صدق في العهد، عهود مع الله والعهود مع الناس، حياة كلها صدق في صدق، صديق نبي. وكذلك أيضا من أخلاقه التواضع، زي ما قلت لكم مشهد وهو بيقول أطمع أن يغفر، دي تواضع مع الله وتواضع وهو بيعمل أعظم أعمال. أي عمل كبير ممكن الشيطان يدخل إليه للإنسان، طبعا مش للخليل يعني، لكن لينا احنا نعمل عمل يقول لك الشيطان شوف بقى، يدخل لك من مدخل العجب، شوف انت عظيم ازاي، شوف انت شاطر ازاي، شوف انت بتتكلم حلو ازاي، شوف انت بتكتب حلو ازاي، شوف انت، يبدأ يدخل لك من هذا. سيدنا إبراهيم بيبني، بيعيد بناء أول بيت وضع للناس، وهو في المشهد ده هو بيرفع قواعد البيت، أعظم عمل أعرفه في هذا العصر في وقته، بيرفع قواعد أول بيت وضع للناس، يقول إيه؟ ربنا تقبل منا. هو مش شايف نفسه فاضل، كل همه القبول، مش أنا عملت وسويت، لا يا رب عايزك، يا رب أريد منك القبول بس. يبقى عنده عز وفي نفس الوقت عنده تواضع، صدق وفي نفس الوقت عنده هذا الحلم، كل الأخلاق متكاملة، أخلاق نتعلمها من سيدنا إبراهيم عليه السلام، الصدق والتواضع والحلم والعزة لله عز وجل، العزة في الدين، كل هذه الأمور ينبغي أن تكون هذه الحياة، حياة سيدنا إبراهيم نموذجا لها. إزاي كان بار بأبيه، إزاي كان كريم مع ضيوفه، إزاي كان صبور في ابتلاءاته، إزاي كان مهذب مؤدب مع ربنا سبحانه وتعالى، إزاي كان عزيز في الحق، إزاي كان صادق الوعد، إزاي كان متواضع في العمل. أخلاق دي يا جماعة مش مجرد صفات بنحكيها، انا زي ما قلت لكم من بدايه السلسله احنا مش هنقعد نحكي قصه سيدنا ابراهيم كقصه تاريخيه خالص، احنا بنعدي ساعات على الموقف مره واثنين وثلاثه بس، ناخد منه ملامح مختلفه، مره ناخد الخشوع والرقه، وناخد العزه، ومره ناخد الخلق الحسن. محتاجين ان احنا نتعلم ده، محتاجين ان احنا نبدا مع اخلاق سيدنا ابراهيم ان احنا نطبقها مع نفسنا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم ذلك، انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، نحسن اخلاقنا مع اهلنا، مع الوالدين، نكرم ضيوفنا ولو بأقل ما عندنا، يعني المهم يبقى عندنا، نكرم الضيف قدر المستطاع. مش بقولك انت لازم تجيب عجل لكل ضيف هيجيلك يعني، بس اللي عندك، الجود بالموجود كما يقولون، وتصبر، نصبر على البلاء كما صبر إبراهيم، ونتأدب مع الله في دعائنا وفي مناجاتنا، ونعتز بديننا، ونكون صادقين متواضعين. مفاتيح مهمة قوي، مفاتيح أخلاق سيدنا إبراهيم، حاولت ان انا مر على اغلبها، واكيد في يعني نماذج اخرى من اخلاق سيدنا ابراهيم، بس هذا ما تيسر جمعه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا الخلق الحسن، وان يحسن اخلاقنا كما احسن خلقنا، انه لذلك القادر عليه. اكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى، ممكن نحاول نكمل بكره، انا عايز اكمل الاسبوع ده سلسله سيدنا ابراهيم، ما احنا عملنا حلقه عن اواه منيب، نكمل ان شاء الله سلسله سيدنا ابراهيم، بحيث ان احنا على الاحد القادم باذن الله نستأنف السلسلة بقى الأسبوعية بتاعة التفسير، ونكمل كلامنا في سورة آل عمران إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.